التعليق الندي على لامية ابن الوردي لشيخنا الداعية البار وهبان ابن مرشد المودعي حفظه الله تعالى. الدرس الحادي عشر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال ابن الوردي رحمه الله في ازدياد العلم إرغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل. سمعت هذه من الأبيات الجميلة. قال: لا تقل قد ذهبت أربابه. قد ذهبت بمعنى قد ماتت، قد مات كبار العلم والعلماء، وأيضا قد ذهبت أربابه، المراد بذلك أهله أي أهل العلم. لا تقل قد ذهب العلماء ومات العلماء، كل من سار على الدرب وصل. البيت يستفاد منه فوائد. الفائدة الأولى: لا تقل أنت قد ذهب العلماء ومات العلماء فمن أين نتعلم؟ عندما نتعلم لا يزال في كل زمان بقية تأخذ منهم العلم وتتعلم منهم العلم. وأيضا لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل، يستفاد منه أنك إن أردت أن تصل إلى مراتب العلماء فسر على الطريق الذي ساروا فيه، وأيضا إن أردت أن تصل إلى ما وصل إليه العلماء فلا بد أن تتلقى العلم بالطريقة الصحيحة التي تلقوها العلماء. وأيضا لا تيأس وتقول ما سأكون عالما، كل من سار على الدرب وصل. لا تقل أنت مستحيل أن يكون عالما أو مفتيا أو مدرسا أو إماما، ستصل. كل من سار على الدرب وصل، ستصل إلى ما وصل إليه أهل العلم، فقط اتخذ الطرق الصحيحة في تلقيك للعلم، وبإذن الله سبحانه وتعالى تصل. فإن كنت صغيرا في السن فامشي على درب الأوائل تصل حيثما وصلوا. صغير السن ينبغي له أن يجتهد حتى يصل في سن من عمره وقد حصل العلم الغزير والكثير، لكن إذا ما بذل العلم حصل العلم من الصغر وقد يسر له سيندم في الكبر، سيندم في الكبر. ولهذا هذا البيت الشعري وهو: ومن فاته التعليم هات في وقت شبابه أكمل فكبر عليه أربعا لوفاته. هذا البيت خطأ، لأنه تجد أناسا كثر فاتهم التعليم في الصغر فحصلوا العلم وإن كانوا كبارا لكن اجتهدوا وبذلوا وحصلوا العلم، وحصلوا العلم الشرعي كما سمعت. فعلى كل حال كل من سار على الدرب وصل. الصغير في السن إن مشى في طريقه للعلم كما مشى عليه الأوائل سيصل إلى ما وصلوا إليه. فأئمة الإسلام ترى عندهم العجب العجاب في تلقيهم للعلم في الصغر. شيخ الإسلام حفظ القرآن وعمره كم؟ هات تقريبا في العاشرة من عمره رحمه الله. والشافعي وعمره كم؟ السابعة. وحفظ الموطأ وعمره كم؟ العاشرة. وأفتى وعمره كم؟ السابعة عشر من عمره رحمه الله. هذا لأنهم اجتهدوا وحصلوا العلم في الصغر رحمة الله تعالى عليه، من سار على الدرب وصل. وبالمقابل تجد أئمة من العلماء طلبوا العلم وهم كبار في السن، فابن حزم رحمه الله طلب العلم عمره في كم؟ في الأربعين من عمره، 40 سنة طلب العلم في هذا السن، ومع ذلك تسمع ابن حزم رحمه الله وما له من التآليف والرسائل رحمة الله تعالى عليه. فالمطلوب هو أن تعلم أن من سار على الدرب وصل، فقد حصل العلم، وابذل ما بوسعك فيه. وهكذا كما ذكرنا لكم تجد ابن الجوزي دخل في القراءات وحفظها وعمره كم؟ في 80 سنة، ويدخل في القراءات ويتقن القراءات. إما من سار على الدرب وصل. فينبغي لطلاب العلم ألا ييأسوا من العلم، ينبغي لطلاب العلم ألا ييأسوا من العلم الشرعي. اطلبوا العلم، لا تيأس، تقول ما سأتعلم، ما سأتفقه، ما سأحفظ، ما سأدرس، ما سأراجع. من سار على الدرب وصل، ستصل بإذن الله. ولكن سر بسير الأوائل، واستنصح العلماء، وخذ الطريق السديد في الطلب، وبإذن الله سبحانه وتعالى يصل الشخص إلى ما أراده من الخير. والعلم قد يكون في البداية فيه صعوبة، لكن إذا نلت مفاتيح العلم انطلقت. الدار أول ما يكون عليك الصعب فيه ما هو؟ الباب. إذا عندك أخذت المفاتيح ستدخل الدور الأول والثاني والثالث والرابع حتى تنتهي. وهكذا العلم، إذا طلبت العلم من البداية طريق صحيح تمشي بإذن الله سبحانه وتعالى. كل من سار على الدرب هات وصل. وليحذر طالب العلم من أمرين. الأمر الأول اليأس، اليأس لا تيأس. والأمر الثاني الذي ينبغي للطالب أن يحذره، إن كانت ذاكرته ضعيفة، ما يحفظ، ما يفهم كثير، لا تيأس. فهناك فطاحلة من علماء الإسلام كانوا في البداية ضعفاء في الفهم، فكرسوا جهودهم وبذلوا وحرصوا حتى وصلوا. منهم من يا رجال؟ ابن حجر رحمه الله. ومنهم ذكرنا لكم الذي قال فيه شيخه: والله لا يفهم هذا، والله لن يتعلم هذا، كأنه الطحاوي رحمة الله تعالى عليه. كان يتعلم تقريبا عند المزني، وكان هذا من أقرباء المزني، هذا الطحاوي تقريبا من أقرباء المزني، فكان يعلمه ما يحفظ، فقال والله لا يفهم هذا. فذهب وتعلم عند من؟ عند الحنفية. بقي يتعلم عنده حتى صار من علماء الحنفية، من علمائهم كبار. فكان يقول هذا لو كان حيا المزني لوجبت عليه الكفارة، أنه قال والله ما أتعلم. شاهد كما سمعت الشخص لا يأس، إذا كنت لا تحفظ لا تفهم لا تيأس أبدا، كرر واجتهد وادعو الله، اصدق مع الله، اخلص عملك لله، وبإذنه سبحانه وتعالى ستصل المراد بفضل الله سبحانه وتعالى. واحذر أيضا من أمرين، احذر من أمرين، احذر أن تمني نفسك دون الاجتهاد. بعض الناس في الطلب يمني نفسه سأكون إن شاء الله عالما في كذا، تمام، أمنية طيبة وارجع الأمر إلى الله طيب، لكن يكسل، يهمل، ضيع أماني ما تؤدي لك نتيجة. والأمر الآخر، احذر أن تتعلم للرياء والسمعة، للرياء والسمعة، يقول أنا عالم، يقول أنا ما شاء الله. تعلم لله، اخلص لله سبحانه وتعالى. فهنا يقول: لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. في ازدياد العلم إرغام العدا، سمعت؟ إذا تزودت من العلم، في ازدياد أي إذا تزودت من العلم ورزقت العلم، إرغام العدا. يقال: رغم أنف امرئ، كما في الحديث، ثم رغم أنفه، أي ألصق وجهه بالتراب. فهو يقول لك: إذا تعلمت هذا فيه قهر للأعداء لك وللحاسدين لك، فرأوك تعلمت، درست، هنا يكون في هذا إرغام لهم وإذلال وإهانة، بخلاف لو كنت جاهلا فرحة الأعداء بهذا، فرحة الأعداء بذلك. ففي التعلم والفقه في الدين هذا كبت للأعداء، كبت للأعداء. فيقول هنا: في ازدياد العلم إرغام العدا. فإن أردت، إن أردت أن تفحم عدوك فتعلم. وإرغام العدا هو قسمان: القسم الأول الحاسد لك والحاقد، والثاني الذي يأتي في الدين ما ليس منه من بدع خرافات. فإذا تعلمت رددت عليه وأرجعت ما عنده، لأنك تعلم، إذا ما عندك علم لا تستطيع أن تفعل شيئا، فيكون إرغام العدا من الجهتين كما سمعت. قال: في ازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم إصلاح العمل. إذن بماذا يجمل العلم؟ بالعمل. هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فجمل العلم، جمل العلم بالعمل. والعمل بالعلم هو أقسام: ما كان واجبا فيجب العمل به، ما كان واجبا فيجب العمل به، وما كان مسنونا فيسن إيش؟ العمل به، وما كان مسنونا فيسن العمل به. إلا أن طالب العلم ينبغي له أن يحرص على الواجب وعلى ماذا؟ وعلى المستحب، وأن يتجنب المحرم وماذا؟ والمكروه، وأن يتجنب المحرم والمكروه. فالمطلوب أن تحرص على العمل بالعلم لتجمل العلم الذي أعطاك الله. العمل بالعلم له فوائد كثيرة، منها أنه امتثال لأمر الله، فإذا تعلمت امتثلت، إذا تعلمت وعملت امتثلت لأمر الله سبحانه وتعالى. أيضا من فوائد العمل بالعلم أنه سبب لنجاتك من عذاب الله. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم يقول: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم الذي تعلم ليقال عالم. هذا ما عمل بالعلم الآن، ما عمل بالعلم، فانظر كيف أول من تسعر بهم النار. وأيضا عندنا حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أخبر عن الرجل الذي يلقى في النار فتنتلق أقتاب بطنه في النار فيدور كما يدور الحمار في الرحال. فإيش كان سبب ذلك؟ كان يأمر بالمعروف ولا يأتيه، وينهى عن المنكر ويأتيه. نعوذ بالله، فتجنب المخالفة الشرعية واعمل بما تعلم. من فوائد العمل بالعلم أنه من أسباب تثبيته، فالشخص إذا تعلم وعمل ثبت العلم فيه، كان العلم بحمد الله ثابتا، لأنك تعلم أن هذه سنة فتعمل بها، ترسخ في ذهنك أنها سنة، هذا واجب تعمل به، يرسخ في ذهنك أنه واجب، وهكذا المستحبات المسنونات اعمل بالعلم، اعمل بالعلم. أيضا من ثمار العمل بالعلم زيادة الأجر، فالعبد إذا كان يعلم أن هذا واجب فيعمل به أجر، وهذه سنة يعمل بها أجر، والغرض من العلم هو العمل، فإن أردت أن يزداد لك الأجر والثواب فازدد في العلم، فازدد في العمل بالعلم. ولهذا تجد كلاما نفيسا لمن مضى من الصحابة والعلماء وهم يذكرون أهمية العمل بالعلم. هذا سلمان الفارسي رحمه الله ورضي عنه يقول: علم لا يقال به ككنز لا ينفق منه، علم ما تعمل به مثل الذي معه كنز لا ينفق منه، وإذا كان لا ينفق من هذا الكنز أيش سيحصل له؟ أكون سبب من الأسباب الذي يعذب بها العبد في يوم القيامة. أيضا عندنا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: إن الناس قد أحسنوا القول، فمن وافق قوله فعله فذاك الذي أصاب حظه، ومن لا يوافق قوله فعله فذاك الذي يوبخ نفسه. فعلى كل، العمل بالعلم من الأمور المهمة. قد جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة هو العالم الذي لا ينتفع بعلمه. فانظر إلى هذه الكلمات من الصحابة رضي الله عنهم، بل يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه: اعلموا ما شئتم فلن يجركم الله بعلم حتى تعملوا، لن تؤجر على العلم حتى تعمل، حتى تعمل بما تعلم. فحرصكم يا طلاب العلم على العمل بالعلم من الأسباب للبركة في العلم، إن أردت أن يبارك الله لك في العلم فاعمل، ولا تتساهل في المكروهات، ولا تتساهل في الصغائر. بعض الطلاب ربما تجد عنده تساهل في المعاصي، ويعرف أن هذا محرم وهذا مكروه، لكن يتساهل. انتبه لنفسك وتجنب هذه المخاطر، فانتبه يا طالب العلم، حافظ على نفسك، حافظ على وقتك، حافظ على عمرك. إذن هنا يقول رحمه الله: في ازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم إصلاح العمل. جمل المنطق بالنحو فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل. جمل المنطق بمعنى جمل كلامك، اجعل كلامك جميلا، إن نطقت بشيء فجماله يكون بالنحو. يقول هنا: جمل المنطق بالنحو. فمن يحرم الإعراب، إيش الإعراب؟ معلوم أن العلماء يعرفون الإعراب بأنه إيش؟ هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. يقول: فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل، نقصت مكانته وضعفت مكانته أمام من يسمعه. فمن يحرم التكلم باللغة العربية أيضا سيكون نطقه فاسدا. وقد قيل النحو للكلام كالملح للطعام، النحو للكلام كالملح للطعام. أرأيتم طعاما بلا ملح، هل يكون له لذة؟ لا، ما يكون له لذة. فيحرص طلاب العلم أن يتعلموا العربية والنطق بها في الدراسة، في التدريس، في الخطابة. احرص بقدر ما تجد أن تتكلم باللغة العربية، لأن التكلم بها إحياء إحياء لما يغفل الناس عنه. هناك كتاب لشيخنا الإمام حفظه الله، ما اسمه في اللغة العربية؟ المؤامرة الغربية على اللغة العربية، كتاب طيب ونفيس. فعلى كل حال بارك الله فيكم، التعلم للغة للنحو هذا من الأمور المهمة، ولكن ينبغي للشخص أن يتدرج في العلم، أن يتدرج في العلم. لا يأتي الطالب المبتدئ ما يعرف يقرأ ولا يكتب ويمشي مباشرة للنحو، ابدأ بالأساسيات في العلم ثم انتقل بعدها إلى النحو. وليحرص المعلم للنحو أن يأتي بالأسلوب الحسن في التعليم. تجد بعض الطلاب يظن أن النحو هذا شيء صعب، والمعقد له هو بعض المدرسين، يأتي إلى الدرس وإلى الكتاب فيعقد الكتاب. احرص أن تحضر الدرس بالأسلوب الطيب حتى يفهم التلامذة الكتاب أو الدرس، ولا تستعجل. ليست العبرة أن تستعجل في الكتاب، والعبرة هو أن يفهم الطلاب الدرس عندك. فعلى كل، انظروا إلى كلام المؤلف رحمه الله: جمل المنطق بالنحو فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل. ثم سيأتي بعدها رحمه الله إلى بعض الأبيات. الوقت قد جاءنا، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد.